نعم. هذه مسألة بارك الله فيكم من أعظم مسائل السنة عند سلفنا الصالح وعند أهل السنة والجماعة، وهي تنبني على أصل عظيم سبق الكلام فيه، وهو أصل عصمة المسلم في دمه وماله وعرضه. فالمسلم معصوم الدم، لا يجوز إهدار دمه ولا يجوز انتهاك حقه في هذا، لا يجوز قتله، لا يجوز استحلال دمه إلا لمسوغ شرعي، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهذا الاستثناء لا بد من الوقوف عندهم ولا يجوز تعديه. ينبني على هذا الأصل بارك الله فيكم مسألة قتال الفتنة، القتال الذي يقوم بين المسلمين لغير مسوغ شرعي. فهذا القتال الذي عليه السلف الصالح وأهل السنة والجماعة أنه يجب تركه ولا يجوز الخوض فيه، سواء كان بالقول أو بالفعل أو حتى بالهوى والميل. فليس المقصود فقط اعتزال القتال من جهة المشاركة الفعلية، وإنما المقصود أيضا ترك كل ما فيه مشاركة أو معاونة أو خوض في هذا القتال، حتى وإن كان بالهوى، حتى وإن كان الإنسان يميل مع طائفة على حساب طائفة ويهوى أن تنتصر طائفة دون طائفة، فهذا كله لا يجوز. للأحاديث الصريحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن هذا القتال وعن الدخول فيه، وأن الإنسان لابد فيه أن يصبر، لابد أن يصبر المسلم في هذا القتال ولا يجوز له أن يشارك فيه. كذلك أيضا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لو دار الأمر بين أن تكون مقتولا أو أن تكون قاتلا فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، يعني حتى ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى شدة الصبر في هذا والمبالغة فيه حتى لو قتل الإنسان، المهم أنه لا يشارك في هذا القتال ولا يخوض فيه أبدا. هذا أصل عظيم من أصول السنة، وهو مبني على أصل عصمة دم المسلم، ولكن خصه العلماء لأهميته. فلا يجوز الخوض في قتال الفتنة ولا المشاركة فيه بأي سبب من الأسباب. وضابط قتال الفتنة: كل قتال ممنوع شرعا، وكل قتال لا يعلم فيه وجه الحق من وجه الباطل. هذا هو ضابط قتال الفتنة، لأن القتال لا يخرج عن ثلاثة أنحاء: إما أن يكون قتالا مأمورا به شرعا، وإما أن يكون قتالا منهيا عنه، بمعنى إما أن يكون قتالا قد وضح فيه وجه الحق فيكون مأمورا به، وإما أن يكون قد وضح فيه وجه الباطل فيكون منهيا عنه. وهناك القسم الثالث الذي هو بين هذين القسمين: قتال لا يتضح فيه وجه الحق من وجه الباطل، لا يعلم فيه من المحق ومن المبطل ومن المصيب ومن المخطئ. فقتال الفتنة المنهي عنه وعن الخوض فيه هو القسم الثاني والثالث، هو كل قتال منهي عنه نهى عنه الشرع نهيا صريحا، وكل قتال لا يعلم فيه وجه الحق من وجه الباطل. وكذلك أيضا كل قتال مشروع لم يستوف شرطه، كل قتال مشروع لم يستوف شرطه، يعني إذا كان القتال مشروطا بشرط هو مشروع ولكن مشروعيته مشروطة، فإذا لم يستوف الشرط فإنه يكون من قتال الفتنة، يكون من القتال المنهي عنه. وأما القتال المشروع الذي يؤمر به مباشرة أو يؤمر به بشرط إذا تم استيفاء الشرط، فهذا لا يكون من قتال الفتنة أبدا، بل هو من القتال المحمود. من أنواع قتال الفتنة ذكر الإمام رحمه الله نوعا من هذا القتال، قال: وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا، على الدنيا أي يتقاتلون لأجل الدنيا، ليس هناك سبب سوى هذا، لا يتقاتلون إلا على الملك، لا يريدون إلا الملك، لا يتقاتلون إلا على المال أو على النساء أو ما أشبه ذلك، هذا قتال على الدنيا. فإذا نشب القتال بين المسلمين لأجل سبب دنيوي فهذا من قتال الفتنة الذي يجب تركه واعتزاله. من أنواع قتال الفتنة كل قتال منهي عنه، منه القتال على الدنيا نهى عنه الشرع نهيا صريحا، وكذلك كل قتال يكون لأجل الخروج على ولاة المسلمين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على ولاة المسلمين وأمر بمقاتلة الخارجين على الجماعة، فكذلك القتال الذي يكون لأجل هذه الصفة قتال الخوارج للسلطان هذا أيضا من القتال المنهي عنه. وأما القتال الذي يكون مشكوكا فيه فهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذه هي الحالة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر باعتزالها أيضا. وأما القتال المأمور به فكمثل قتال الخوارج، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مباشرا، وصحت فيه الأحاديث من أكثر من 10 أوجه كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. كذلك قتال الطوائف الممتنعة عن شعيرة من الشعائر الإسلامية الظاهرة هو أيضا مما أجمع عليه العلماء. كذلك قتال البغاة بشرط عدم إمكانية الإصلاح، هذا قتال مشروط، يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فأمر أولا بالإصلاح، فإن لم يمكن الإصلاح فعندئذ يكون القتال. فهذا قتال مشروع، قتال إما أن يكون بشكل مباشر وإما أن يكون مشروطا بشرط، كمثل قتال البغاة هذا قتال مشروط. فهذا القتال ليس من قتال الفتنة في قليل ولا في كثير، لأن بعض الناس يرحمك الله، لأن بعض الناس يصور قتال الفتنة على أنه كل قتال بين المسلمين لأي سبب من الأسباب، وهذا كلام باطل ليس بصحيح وليس من دين الله تعالى. ربما يكون القتال بين المسلمين لسبب شرعي قد أذن فيه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون من القتال المنهي عنه. البغاة مسلمون والخوارج فيهم قولان، والمرجح أنهم ليسوا بكفار. الطوائف الممتنعة عن شعيرة من الشعائر الإسلامية فيهم تفصيل، يكفرون في حال دون حال. فهناك قتال يكون بين المسلمين ويكون قتالا مشروعا وصحيحا، فإذا كان القتال قد استوفى شرطه وإذا كان بسبب شرعي فإنه لا يكون من قتال الفتنة في قليل ولا في كثير، والمشاركة فيه ليست مذمومة سواء كان ذلك بالفعل لمن كان قادرا عليه أو لمن طلب منه، يعني إذا استنفر الناس مثلا لقتال طائفة معينة قد أمر الشرع بقتالهم فهذا لا يكون من قتال الفتنة، ولا يقال في هذه الحالة نعتزل، لا، إنما هذا قتال مشروع. وأما قتال الفتنة الذي أوضحنا ضابطه فإن الموقف فيه أنك تلزم جوف بيتك كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، تقعد في البيت، تكون حلس بيتك، الحلس يعني نوع من أنواع الجلود التي تكون في البيوت يفترشها الناس، فالمقصود أنك تلزم بيتك كهذا الحلس يعني لا تخرج منه، وكذلك تتجنب العصبية، قال: وإياك والعصبية، لا تتعصب إلى طائفة على حساب طائفة ولا تنصر طائفة على حساب طائفة، في قتال الفتنة لا يجوز هذا. قال: ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تهوى ولا تشايع ولا تمال، يعني حتى مسألة الهوى، وهذا مهم جدا، الاعتزال المطلوب لقتال الفتنة لا يتم على الجادة الشرعية الصحيحة حتى تعتزل اعتزالا تاما، ولو حتى بالهوى والميل. يعني لا ينبغي لك أن تهوى أن تنتصر طائفة على طائفة، ولا ينبغي لك أن تميل لطائفة على حساب طائفة، هذا كله غلط. ولما قيل لمطرف رحمه الله، يعني كان الناس يغبطونه أنه لم يخرج في قتال الناس ويعني نجا من تلك الفتن، قال فكيف بالهوى؟ كيف بالهوى؟ يعني لا ينجو الإنسان نجاة كاملة ولا يستقيم استقامة تامة في هذه المسألة إلا إذا ترك حتى مجرد الهوى والميل لبعض الطوائف دون بعض. والقاعدة كما يقول الإمام رحمه الله، من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمل، وهذا صحيح، هذه قاعدة صحيحة لها ما يؤيدها من النصوص الشرعية والقواعد الشرعية العامة. إذا أحب الإنسان شيئا فهو كمن فعله وهو كمن قام به فعلا، فالإنسان إذا أحب قتال الفتنة فهو كمن شارك فيه، وإذا أحب أن تغلب طائفة طائفة فهو كمن شارك في هذا القتال بالفعل. فهذا أصل عظيم من أصول السنة علينا أن ننتبه له، ولا سيما في هذه الأيام التي تكثر فيها الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ولو أقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على موقف السلام، وانهى عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة.
وانهى عما سوى ذلك، هذه أيضا مسألة مهمة ولها صلة وثيقة بالمعتقد، وقد وقع الكلام عليها تفصيلا في كتاب التوحيد والحمد لله. النظر في النجوم نهى عنه الشرع لأنه بابة من أبواب الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وفي الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فهذا باب خطير لا ينبغي أن يتعرض له الإنسان. وعلم النجوم عند العلماء على قسمين، علم النجوم على قسمين، علم التسيير وعلم التأثير. فعلم التسيير هو الذي يتعلق بمجرد سير النجوم وحركتها، وعلم التأثير هو الذي يتعلق بتأثير النجوم وفعلها، أن يعتقد في النجوم تأثير أو فعل معين. فعلم التسيير جائز عند العلماء، جائز أن ينظر في حركة النجوم وسيرها لأجل معرفة الأماكن، كيف يسير الإنسان إلى أين يتجه، لأجل تحديد مواقيت الصلاة كما يقول الإمام رحمه الله، لأجل الاستعانة به في السفر والاهتداء في الطريق كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذا كله لا بأس به، إنما المنهي عنه شرعا هو علم التأثير، وهو الذي يقع فيه الإشراك والعياذ بالله. والتفصيل فيه عند العلماء معروف، لو اعتقد التأثير الذاتي في النجوم أنها تؤثر بذاتها في الحوادث الأرضية أو الحوادث الكونية من دون الله تعالى فهذا هو الشرك الأكبر. وأما إذا اعتقد فيها السببية فيما ليست سببا فيه شرعا ولا قدرا، واعتقد أن التأثير لله سبحانه وتعالى، فهذا هو الشرك الأصغر. نعم.
ولو إياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، عليك بالأزيان وأهل الأثار، وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقترس.
سبق الكلام على الكلام وأهله، ومسألة المصاحبة سيأتي فيها كلام مفصل في أواخر الكتاب إن شاء الله. نقف هنا. نعم.
قال واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله، فطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء، فطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على ضلالة.
يقول رحمه الله واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله. الخوف من الله تعالى هو الوازع الذي يدفع الإنسان إلى فعل الطاعات وترك المعاصي. هناك وازع الخوف، أن يخاف الإنسان من غضب الله تعالى وعقابه، فهذا الوازع هو الذي يدفعه إلى عبادة الله تعالى حقا، وأن يستقيم على طاعته وصراطه جل في علاه. فالخوف من الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة، وهي التي تدفع الإنسان إلى حسن التقرب لله تعالى. والأمر الآخر الرجاء، هما أمران لا بد منهما، الخوف والرجاء. الرجاء فيما عند الله تعالى من الفضل والرحمة والثواب والمنزلة، فلا بد من الأمرين جميعا. وكما قال العلماء، هما للمسلم كالجناحين للطائر، فكما أن الطائر لا يستطيع أن يطير بجناح واحد، فكذلك المسلم لا يستطيع أن يعبد الله بالخوف وحده أو بالرجاء وحده. حتى قال بعض السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. لماذا؟ لأن الذي يعبد الله بالخوف وحده عندما يغلو في هذا الجانب يكفر العصاة، يشتد به الغلو حتى يكفر العصاة فرارا من الكفر، كما قيل لعلي في الخوارج، قال: من الكفر فر. قيل لعلي في الخوارج: أكفار هم؟ قال: من الكفر فر. فمن شدة خوفه ومن شدة تعظيمه لأمر الله عز وجل يظن أن المذنب قد خرج عن الملة، فيغلو في الدين ويتشدد ويتنطع ويشدد على عباد الله تعالى. وأما الذي يغلب جانب الرجاء وحده ولا يعبد الله تعالى إلا بهذا الجانب، فإنه يتساهل ويضيع من الواجبات ويفعل من السيئات، وهذه هي حقيقة الإرجاء. فالمسلم لا يكتفي بأحد الجانبين ولا يغلو فيهما، بل يعبد الله تعالى بهما معا. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء في تغليب الخوف والرجاء. الصحيح أن المسلم يعبد الله تعالى بالأمرين معا، لا يغلب أحدهما على الآخر. ربما يغلب أحدهما في مواقف معينة، في مقام المعصية يغلب جانب الخوف، وفي مقام التوبة يغلب جانب الرجاء. كذلك عند الموت، هناك نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فهذه مقامات معينة يغلب فيها أحد الجانبين على الآخر، لكن المنهي عنه أو المحظور أنك تستمر على جانب واحد وتغلبه تغليبا مطلقا. ولما كان الأمر يمكن أن يؤدي إلى إفراط ولأهل البدع فيه مدخل، نبه الإمام رحمه الله على هذا. فهناك من يقول لك: نعبد الله بالخوف منه وتعظيمه والحياء منه ومراقبته وهكذا وهكذا، ولكن تنظر في طريقته فتجدها طريقة مخالفة للسنة ومخالفة لدين الله تعالى. ولهذا قال: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة. يدعو إلى الشوق إلى الله تعالى، يقول: الشوق إلى الله وإلى لقائه وإلى فضله ورحمته. وكذلك المحبة، ومحبة الله تعالى من أعظم العبادات، بل هي حقيقة التوحيد كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. فيقول: نحن نحب الله تعالى ونشتاق إليه وإلى لقائه وما أشبه ذلك، لكن تنظر في طريقته فتجد أنها ليست كطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف. تجد أنهم يغلون في هذا الباب ويتعاملون مع الله تعالى كتعامل العاشق مع المعشوق، حتى أنهم يستخدمون هذه اللفظة على وجه التحديد، يعني ليتهم يقتصرون على المحبة ولكن يأتون أيضا بكلمة العشق. وتكلم العلماء في هذا وقالوا: لا يجوز استعمال هذا اللفظ مع الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يقال فلان يعشق الله، وإنما الصواب أن يقال فلان يحب الله، إنما التعبير يكون بالمحبة، لا يجوز أن يكون بهذا اللفظ. فأتجد من هؤلاء من يغلو في هذا، ويخرج الأمر بهم بعد ذلك إلى الشطحات. يقول، يدعي أحدهم أنه رأى الله وتكلم معه وأنه صعد إلى كذا، أو يعني وصل إلى كذا، هكذا يدعون من الخرافات والترهات وما ليس له أصل في دين الله تعالى. وربما يؤدي بهم الأمر إلى شيء آخر، قال: ومن يغلو مع النساء، يعني يغلو حتى في هذا الباب، حتى أنه يجالس النساء ويخلو بهن، وربما يصل إلى أبعد من ذلك. كل هذا تحت دعوة المحبة، محبة الله عز وجل والشوق. طيب، السؤال: ما للنساء ولهذا؟ هذا بارك الله فيكم يدخل في مسألة الحلول والاتحاد، وهذا الأمر في غاية الخطورة. هؤلاء في حقيقة أمرهم يظنون أن الله تعالى يحل في المخلوقات أو أنه موجود فيه، وأن وجود الله هو عين وجود الكائنات. وهكذا يقول العلماء في شأنهم أنهم يدعون أن الله تعالى هو معشوقهم ومرطوؤهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء في صنيعهم هذا يتقربون إلى الله، وهذا موجود في ما يسمى بالموالد، هذا معروف أنه تكون هناك ممارسات من هذا القبيل، نسأل الله السلامة والعافية. وكل هذا تحت دعوى ما يسمونه بالتجلي أو المحبة أو ما أشبه ذلك، فهذا كله مروخ عن الدين وانسلاخ من الإسلام والعياذ بالله، الذي يستبيح المحرمات بهذه الطريقة ويدعي الحلول والاتحاد في حق الله عز وجل. هذه كلها مقالات تؤدي إلى المروخ عن الدين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال وعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام فقبولا.
هذه المسألة سبقت معنا في الرد على من قال إن عطاء الله للكافر والمسلم سواء، وبينا أن هذا يعود إلى قول القدرية الذين ينفون عموم مشيئة الله تعالى وخلقه. نعم.
قال والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة
هذه مسألة عظيمة تدخل تحت الأصل العام، وهو الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالموقف كما مر معنا لابد أن يكون في توليهم والترحم عليهم والترضي عنهم، ولا يذكرون إلا بالجميل، لا يساء بهم الظن، ولا يكون في الصدر شيء عليهم. هذا هو الموقف الشرعي من جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل تحت هذا العموم الموقف من صحابة معينين، من بعض المعينين من الصحابة، لما حصل منهم من المواقف ولما جرى بينهم من الفتن. فتجد العلماء ينبهون على هذا تحديدا، مع أن الموقف عام، ولكن لما حصلت هذه الفتن وظهر من أهل البدع من يسيء استغلالها واستعمالها للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، نجد أنهم نبهوا على هذه المسألة تحديدا، وصارت هناك عبارة ثابتة مستفيضة عن جميع الأئمة دائما عندما يذكرون الموقف من الصحابة، يقولون ونكف عما شجر بينه. نكف عما شجر بينه، لماذا؟ لأنه قد وقعت بينهم أمور وفتن، وجرى بينهم حروب وقتال، وسفكت فيه دماء، وممن سفكت دماؤه في ذلك بعض الصحابة أنفسهم، قتل في ذلك طلحة والزبير وعمار رضي الله عنهم جميعا. فالموقف الشرعي من هذا هو في الكف عنه، أننا لا نتعرض له. لماذا؟ هذا له عدة أسباب. أولا، أن ما جرى بينهم إنما كان بتأويل، لم يكن القوم يتنافسون على الدنيا، ولا كان قتالهم على الدنيا ولا الرياسة، وكل من ظن بهم هذا فقد أساء بهم الظن، ولم يظن الحق في نفس الأمر، يعني ظن أمرا ليس حقيقيا، ليس صوابا، إنما كان قتالهم لأجل تأويلات. بالنسبة لعائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم فيما يسمى بوقعة الجمل، القتال لم يكن لشيء أصلا، ولم يكن باختيارهم أصلا، إنما كان من فعل أهل الدساس. الروايات التاريخية الثابتة تبين أنهم لم يخرجوا إلا للتشاور مع علي أو الكلام معه في مسألة قتلة عثمان، إنما خرجوا لتقريب الأمر وتوحيد الكلمة، لم يخرجوا منازعين ولا مقاتلين، لم يخرجوا منازعين لعلي في خلافته، لم ينازعوه الأمر، لم ينازعوه الخلافة، ولم يخرجوا للقتال أصلا، إنما وقع القتال بفعل السبائيين وأهل الدساس، هم الذين يعني أحدثوا تلك الحرب التي وقعت. وأما بالنسبة لمعاوية فالتأويل معه معروف، أنه إنما كان يقاتل على مسألة القصاص من قتلة عثمان رضي الله تعالى، وأن علي تأخر في ذلك وما كان ينبغي له أن يتأخر إلى آخره، فقاتل لأجل هذا، وقاتل علي رضي الله عنه درءا لهذه الفتنة وتوحيدا للجماعة ومنعا للخروج عن الجماعة، أنه لا بد من الالتزام بطاعة الأمير الموجود كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن هناك قتال على الدنيا، ما كان قتال على الخلافة ولا الملك ولا على المال ولا على أي شيء، وإنما كان بالتأويل. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله تعالى ضمن المغفرة لهم، وعدهم الله عز وجل بالمغفرة جميعا، وأنهم جميعا في الجنة، فهذا يقتضي مغفرة الذنوب. إذا وعد الله تعالى عبدا بالمغفرة فذنبه مغفور ولا لا؟ مغفور. إذا وعده بأنه في الجنة فهل يؤاخذ بذنبه أم لا؟ لا يؤاخذ. فإذا ضمن الله تعالى لأحد المغفرة فكيف يجوز لنا بعد ذلك أن نخوض فيه؟ يعني اعتبر في حق من دون الصحابة من الناس، لو أن رجلا أذنب ثم تاب، هل نطلع نحن على قبول توبته عند الله؟ لا نطلع. ومع ذلك هل نعيره بذنبه الذي تاب منه؟ هل نتكلم فيه؟ فكيف بمن علمنا يقينا أن الله تعالى قد غفر له ذنبه؟ يعني جاءنا نص من الله تعالى، الله تعالى بنفسه يذكر لنا أنه قد غفر ذنب أولئك القوم، وأنهم لا يؤاخذهم بشيء، وأنهم في الجنة وقد وعدهم الجنة. وفي شأن أهل بدر خصوصا كما ذكر الإمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة. فإذا كان الله تعالى قد ضمن المغفرة لهم فكيف نعيرهم بذنوبهم هذه، وكيف نبغضهم بها، وكيف نتكلم فيها أو نخوض فيها؟ فهذا هو الموقف الشرعي من الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم. الموقف الشرعي وأصالة في السكوت وعدم الخوض. لكن بعد ذلك لما كثرت الروايات المكذوبة التي فيها الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، والتي فيها تصوير الأمر على غير حقيقته، وكذلك استغلها أهل البدع استغلالا سيئا كالروافض وغيرهم في الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، وكثر الكذب والدس في هذا الباب، تكلم العلماء فيما حدث حتى يبينوا حقيقته. يعني تجد من العلماء من بعد ذلك من تكلم وقالوا حدث كذا ووقع كذا، وخاضوا حتى في نفس الحرب التي وقعت، هل كانت حربا مشروعة أم لا، وهل كان الصواب في القتال أم في ترك القتال. كل هذا تكلم فيه العلماء، وبين أهل التحقيق أن الصواب كان في ترك القتال، وأن القتال الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم إنما كان من قتال الفتنة، وكان الصواب في من كان الصواب مع من قعد كسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، كان الصواب معهم بدلالة الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تكلم فيه العلماء وبينوا فيه وجه الصواب لما وقعت الحاجة إلى هذا. فلا ينبغي لنا أن نجعل الأصل تابعا والتابع أصلا. يعني الأصل في الكلام ولا في عدم الكلام؟ في عدم الكلام. الأصل في عدم الكلام أننا لا نخوض ونسكت عما حدث بين الصحابة، كما في الرد على أهل البدع الأصل تركهم أم الرد عليهم؟ الأصل تركهم، الرد عليهم ضرورة تقدر بقدرها. فكذلك هنا الأصل في السكوت عما شجر بين الصحابة وعدم الخوض فيه، إنما تكلم فيه العلماء بعد هذا لما وقعت الضرورة واحتاجوا إلى البيان حتى لا يغلط الناس وحتى لا يلبس عليهم دينهم، وكثر تحريف وكذب أهل البدع في هذا الباب الخطير، فاحتاج العلماء إلى البيان والنصيحة. فالحاصل أننا نكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ونحسن بهم الظن أجمعين، لا نخرج واحدا أبدا عن هذه القاعدة، ومن أخرج ولا واحدا عن هذه القاعدة فهو مبتدع. من قال أنا أتولى الصحابة جميعا إلا معاوية لأنه كان ظالما وكان باغيا وحارب عليا وفعل وفعل، فهو مبتدع. وإن تولى الصحابة أجمعين، من قال أنا أتولى الصحابة كلهم إلا عليا لأنه تأخر في القصاص من قتلة عثمان ولأنه فعل ولأنه فعل، فهو كذلك أيضا مبتدع. فلا بد من تولي الصحابة أجمعين، لا يجوز الطعن في واحد منهم مهما وقع منه من الأشياء. نعم.
لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، إنه
المسألة وإن كانت عملية لكن صلتها بالمعتقد بينة من جهة أنها تتعلق بأصل عصمة مال المسلم كما سبق معنا في قتال الفتنة يتعلق بعصمة الدم، فهذه المسألة تتعلق بعصمة المال. فالمسلم ماله معصوم، لا يجوز أخذ شيء منه إلا بسبب شرعي. إذا كان هناك مسوغ شرعي لأخذ المال كالزكاة أو الكفارة أو النفقة الواجبة أو قضاء الدين أو ما أشبه ذلك، أو إذا كان على سبيل التبرع المحض منه، وهذا هو معنى قوله إلا بطيبة من نفسه كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أعطى المسلم ما له عن طيب نفس منه فعندئذ لا حرج، حتى ولو في المواقف الشرعية أو الأحوال الشرعية التي يؤخذ فيها مال المسلم، يعني عند قبض الزكاة إخراج الزكاة حكم شرعي، والمال الذي يخرج من الزكاة يخرج بسبب شرعي، لكن ليس معنى هذا أننا نأخذ من مال المسلم ما لا يرضى به وإن كان لأجل الزكاة. يعني المال الذي يؤخذ من الزكاة لابد أن يكون من الوسط، لابد أن يكون من وسط المال، لا من غاليه ونفيسه ولا من دنيه وحقيره. يعني عند قبض الزكاة إذا كانت الزكاة مثلا من الأنعام، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأخذ من كرائم الأموال، حديث معاذ رضي الله تعالى وإياك وكرائم أموالهم، الكرائم هي النفائس الغاليات. فإذا كانت الزكاة مثلا من الأنعام لا يجوز أخذ البهيمة أعزكم الله النفيسة الغالية كمثل الحامر، البهيمة الحامر، وكمثل الفحل، وكمثل البهيمة التي ترضع التي تدر اللبن، هذا كله منهي عن أخذه لأنه من كرائم الأموال، إلا عن طيب نفس من صاحبها، إلا إذا أعطاها صاحبها راضية نفسه. وأما أن يأتي المصدق، يعني الذي يجمع الزكاة، أن يأتي ويقول هذه زكاة فأنا أخذها، لا، لا يجوز هذا. فانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته في تشريعه، حتى وإن كان المال يؤخذ بسبب شرعي في الأصل لكن ليس معنى هذا أننا نستبيح منه ما لم يبيحه الله تعالى. طيب، هنا مسألة ينبه عليها الإمام رحمه الله، أنه لا يؤخذ مال المسلم وإن كان قد اكتسبه بطريق حرام، وإن كان قد اكتسبه بطريق حرام، يعني ليس معنى أنه اكتسبه بطريق حرام أنه يجوز أخذه، لا. قال وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، يعني هو من ضمانه يتحمله ويضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، وإن كان محرما وإن كان قد غصبه أو سرقه فلا يحل لأحد أن يأخذه منه. قال فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حرام، يعني لا يستبعد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ومن توبته أنه يرد المال، وهذا شرط لازم، هذا ليس يعني كلاما عارضا، هذا شرط لازم. إذا كانت التوبة تتعلق بحق مخلوق فلا بد من إرجاع الحق إليه، فإن كان مالا وجب رده إليه، من سرق مالا أو غصبه فيجب لتوبته حتى تصح عند الله تعالى أن يرد المال إلى صاحبه. فإذا تاب هذا الغاصب أو هذا السارق فإنه يرد المال إلى أربابه، فإذا أخذته أنت منه فكيف يرده بعد ذلك إلى أربابه؟ طيب، وإن غلب على الظن أنه لا يتوب، يأتي واحد يقول أنا أخذ المال حتى أرده أنا، شوف، يعني يقول أنا أخذ المال وأرده أنا إلى أصحابه، قل لا يجوز، لأن المسألة عندئذ دخلت في باب آخر وهو باب طاعة الأمراء وعدم الخروج عليه. أنت تعرف أن فلانا سرق مالا وأنت عندك القدرة أن تأخذه وترده إلى أصحابه، لا، عليك أن ترفع الأمر إلى السلطان، السلطان هو الذي يتولى هذا الأمر، لكن لا يباح هذا لعامة الناس، لأن القاعدة العامة أن إقامة الحدود ومحاسبة المجرمين والإشراف على هذه الأمور كل هذا من اختصاصات الحاكم. نعم.
قال والمحاسب مطلقة ما بان لك صحته إلا ما ظهر فساده، من كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه
أو ممسكة نفسه، يمكن. نعم.
ولا تقول أترك المكاسب وآخر عن هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنيا خير من الحاجة إلى الناس.
هذه مسألة عظيمة الأهمية ونحتاج إليها لا سيما في هذا الزمان. أولا، الشطر الأول من المسألة سبق الكلام فيه، والمكاسب مطلقة ما دام لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده. هذا سبق الكلام فيه في الكلام على مكاسب المسلمين والبيع والشراء من المسلمين، فالأصل في ذلك الإباحة إلا ما تبين الدليل على فساده. الجزء المهم هنا قال: وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه أو ممسكة نفسه. يعني حتى وإن كان الكسب فيه فساد وفيه حرمة فإنه يأخذ منه ما يقيم به نفسه، ولا يكون ذلك سببا لاعتزال الكسب. تقول: أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، يعني أتكفف الناس، أتكفف الناس، آخذ من الناس ولا أخوض في هذه المكاسب المحرمة. هذا لا يجوز، بل يجب عليك أن تتعرض للاكتساب حتى وإن كان الاكتساب محرما. هذا أمر مهم جدا، وهذه مسألة فرضها العلماء قديما وقتما كانت عامة الأعمال مباحة. وقتما كانت عامة الأعمال إيه؟ مباحة. قالوا: لو طبق الحرام الأرض، افترضوا مسألة، الفقهاء افترضوا مسألة، قالوا: لو طبق الحرام الأرض ما الحكم؟ هل يعتزل الناس المكاسب؟ الجواب باتفاق العلماء أنه لا يجوز اعتزال المكاسب. قالوا: على كل واحد أن يكتسب وأن يأخذ من الكسب ما يقيم به نفسه، ولا يجوز اعتزال المكاسب بدعوى أنها محرمة. هذا هو الحكم الشرعي، بارك الله فيكم، في هذا باتفاق أهل العلم، وهذا هو ما تقتضيه القواعد الشرعية في مراعاة الضرورة، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورة تقدر بقدرها. كل هذا لا بد منه. فالمسألة هذه يذكرها الإمام هنا في كتاب يتعلق بمسائل المعتقد، لأن الذي يخالف في هذا يكون مخالفا لهدي السلف رحمهم الله تعالى، ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع أهل العلم. فهذا قول محدث في دين الله تعالى، الذي يقول: نترك المكاسب إذا كانت محرمة والناس يشتغلون، كلهم يشتغل، مثلا الذي يبيع مثلا المصاحف مثلا، أو يبيع يعني بعض الأشياء المباحة أو ما أشبه ذلك، والناس كلهم يشتغلون هكذا. أي شيء هذا؟ أي عاقل يقول بهذا؟ فهذا قول محدث ليس من دين الله عز وجل، حفاظا على مصالح المسلمين وحفاظا على استمرار الحياة على وجه الأرض. هذه حالة تقع للناس بكثرة ذنوبهم وتفريطهم، فعلى الناس أن يراعوا هذا، وعليهم أن يتكسبوا، وأن يأخذ كل واحد منهم ما يقيم به صلبه. إذا عرفت هذا، عرفت ضلال بعض من ينتسب إلى السنة الآن ممن يشنع أشد التشنيع على الذي يفتي من علمائنا بجواز العمل في بعض الأعمال المحرمة. هناك بعض الأعمال أو بعض المجالات يفتي فيها علماؤنا بجواز العمل، فتجد من هؤلاء الحدادية ومن لف لفهم من يكثر التشنيع على علمائنا بسبب هذا، وهذا جهل، هذا جهل بمقاصد الشريعة. القاعدة بارك الله فيكم أن الإنسان إذا كان في عمل محرم واضطرته ظروفه إلى هذا ولا يجد غيره، وهو الغالب، يعني قد لا أبالغ لو قلت إنني لا أعلم عملا الآن ليس فيه وجه من وجوه التحريم، كلامي واضح ومقيد، ليس فيه وجه من وجوه التحريم. يأتيك التحريم من ذات الشيء أو من أمر عارض، يعني الشيء إما أن يكون محرما لذاته أو لأمر عارض من خارج. فأين هذا الآن؟ أين تجد عملا الآن تتكسر منه ليس فيه وجه من وجوه التحريم، لا لذاته ولا لأمر خارج؟ حتى في مجالات الدعوة إلى الله، نحن نعمل في الأوقاف وفي مجال الدعوة إلى الله، وتعرفون حال وزارة الأوقاف وحال التعامل، واضح؟ طيب ماذا نصنع؟ نترك الدعوة إلى الله؟ وأخشى أن يأتي بعض الناس كما يدعون مثلا في حق بعض المؤسسات أو بعض الهيئات، أن يقولون: طيب أنتم تجالسون المبتدع وتتعاملون مع المبتدع، مع الأشاعرة والصوفية، يعني يمكن هذا يعني لا تستبعد شيئا صحيح. فيبدعوننا يبدعون العاملين في وزارة الأوقاف وإن كانوا على السنة لأجل أنهم ربما يتعاملون مع بعض المبتدعة وشبهها. فالله المستعان. هذا يا إخواني من الغلو. بعض الناس يحسب هذا من السنة ومن الالتزام ومن يعني التمسك الصحيح بدين الله تعالى. لا يا أخي ليس الأمر هكذا. لابد أن تميز بين الأشياء، لابد أن تميز بين الحدود التي يمكن أن تتعامل فيها مع المخالف تعامل الضرورة الذي لا محيد عنه، وبين الحدود الأخرى التي تدخل تحت طائلة المخالفة. فالآن بارك الله فيكم، لابد من التزام الناس بأعمالهم حتى وإن كانت فيها بعض الوجوه المحرمة. والقاعدة عند العلماء في الإفتاء هذا، نحن لا نقول أو لا يقول أهل العلم وحاشا لله من ذلك، أن من كان مستطيعا للعمل في عمل مباح يبقى على العمل المحرم، لا يقول هذا عاقل. لكن النظر دائما يا إخواني إلى الغالب، أن العثور على عمل مباح أو على الأقل يعني تقل فيه وجوه المخالفة هذا نادر جدا، ولا يمكن أن يشترك فيه الناس جميعا. يعني لو افترضنا مثلا العمل في بيع المصاحف، هذا فيه شيء؟ إلا على قول من يعني من نهى عن بيع المصحف، هذا اختلاف للعلماء صحيح، لكن القول الراجح بلا شك أنه يجوز بيع المصحف، تمام. لكن هل الناس كلهم نكلف جميع المسلمين أن يبيعوا المصاحف؟ لا يمكن. لابد أن يكون هناك من يعمل في كذا وفي كذا وفي كذا في شتى المجالات في المجتمع التي تستمر بها الحياة. لكن القاعدة هكذا، على جميع الناس أن يتقوا الله تعالى ما استطاعوا، وعلى المؤسسات وعلى الجهات المسؤولة دائما أن تحرص على موافقة شرع الله سبحانه وتعالى والتقيد بأوامره والبعد عن المعاصي والمخالفات. وبالنسبة لحال المعينين، من استطاع، هذا على سبيل التعيين، من استطاع أن يترك هذا العمل إلى عمل تقل فيه المخالفات أو يكون مباحا لا مخالفة فيه فهذا متعين. ولهذا دائما ما تسمعون الإجابة هكذا، اتق الله ما استطعت وابحث عن عمل آخر، صحيح ولا لا؟ دائما ما تسمعون الإجابة هكذا من أهل العلم، اتق الله ما استطعت يعني في عملك الذي أنت فيه وابحث عن عمل آخر، إن وفقك الله ووجدت عملا آخر فالحمد لله. يعني جاءني مرة أحد المسلمين، يعني أحد إخواننا المسلمين، وقال والله أنا أعمل في محل، كان تقريبا محل مأكولات أو شيء من هذا، وفيه بعض المخالفات، يعني تقريبا يعني أمور يمكن لا أستحضرها على وجه التفصيل، أو كأنهم كانوا يمنعونه من الصلاة أو شيء من هذا. المهم قال أنا أعمل في مكان كذا. قلت له يا أخي تستطيع أن تترك هذا المكان؟ أو هو قال لي، نعم تذكرت الآن، هو قال بنفسه أنا أستطيع أن أترك هذا المكان. فقلت له اذهب فقد أفتيت نفسك، خلاص ما دمت تستطيع أن تترك المكان وتعمل في عمل طيب الحمد لله، لماذا تمكث في هذا المكان الذي تكون فيه المخالفات؟ أما الذي بارك الله فيكم، هناك من الناس لابد أن نراعي هذا، هناك من الناس من عندهم ظروف وارتباطات والتزامات عندهم من العوائل ومن الأمور الأخرى أشياء كثيرة وكثيرة جدا، لا يستطيعون أن يتركوا بعض أعمالهم التي أنيطوا بها. فيقال لهؤلاء اتقوا الله تعالى ما استطعتم وابتعدوا عن المخالفات ما استطعتم. هذا هو الكلام المنضبط. أما هؤلاء الذين تجدونهم يردون ويصنفون الرسائل ويكتبون المقالات، الرد على المتساهل في الفتوى الشيخ فلان، الرد على ما أدري إيش يقولون يعني تساهل في الفتوى أو شيء من هذا، الشيخ فلان والشيخ فلان، التحذير من فتاوى فلان، تحذير من فتاوى، أي شيء هذا، أي شيء هذا، ولا سيما إذا كان الإنسان في واقع يعني تكثر فيه المخالفات جدا وتكون فيه من الضغوط ما الله تعالى به عليم. فنظروا إلى الواقع يا إخواني من قواعد أهل العلم، من قواعد أهل العلم ومن شروط المفتي، المفتي حقا لا المفتي كما يتصور هؤلاء، المفتي الذي دائما لا يجوز لا يجوز لا يجوز، هذا هو الإفتاء عندهم، واضح؟ والتشديد على الناس والغلو في دين الله تعالى، هذا هو الإفتاء عندهم. لا، الإفتاء الصحيح هو الذي ينظر فيه إلى واقع الناس، لا يكون عالما ولا يكون فقيها من لا يعرف واقع الناس ولا ظروفهم ولا حياتهم. ودائما وكما قلت وأكرر، لابد من النظر المنضبط. لسنا نتكلم طبعا على أهل التمييع، وتضييع لأحكام الله عز وجل الذين يفتون الناس بالرخص وبالشواذ. لسنا نتكلم على هذا أبدا، لكن نتكلم على الفتوى الصحيحة المنضبطة التي تستوفى فيها الضوابط الشرعية. فهذه المسألة بارك الله فيكم يذكرها الإمام رحمه الله في هذا الكتاب، في كتاب يتعلق بالمعتقد لشدة أهميتها، ولأن الذي يخالف فيها يضيق على الناس تضييقا عظيما ويخالف إجماع أهل العلم، وقوله محدث في دين الله تبارك وتعالى، فعلينا أن ننتبه لهذا. نعم.
قال: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاته، وإن كان إمامك يوم جمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاته، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاته.
مسألة الصلاة خلف أهل البدع من المسائل التي تتعلق بالموقف منهم. هناك أصل عام من أصول السنة وهو الموقف من أهل البدع، وسيأتي الكلام فيه مفصلا إن شاء الله تعالى في أواخر الكتاب. فمن المسائل التي تدخل تحت هذا العموم الصلاة خلفهم، لأن الموقف العام في هجر أهل البدع والبراء منهم والتباعد عنه، ولا شك أن الصلاة خلف الشخص فيها نوع قرب، فيها نوع موالاة إن جاز التعبير، يعني على سبيل التجاوز هناك نوع موالاة، نوع قرب، نوع تعامل واختلاط. فتكلم العلماء في الصلاة خلف أهل البدع وفي مدى علاقة هذا بالموقف الشرعي من أهل البدع، فيقال الموقف الشرعي من أهل البدع في هجرهم ومجاندتهم، وأما مسألة الصلاة ففيها تفصيل لما ورد فيها من النص الخاص، ولأنها تتعلق بمسألة أخرى وبأصل آخر وهو لزوم الجماعة. فمن لزوم الجماعة أنك تصلي خلف الإمام الذي يكون في مسجدك، الإمام الذي يكون في مسجدك عليك أن تصلي خلفه، لأن هذه جماعة من جماعات المسلمين. من لزوم الجماعة أننا نصلي في جماعة المسلمين ونصوم ونفطر مع المسلمين ونعيد مع المسلمين، هذا من لزوم الجماعة. فمن أعظم مظاهر لزوم الجماعة الصلاة، صلاة الجماعة في مساجد المسلمين. فمن لزوم الجماعة أنك تصلي خلف الإمام الذي يكون في المسجد، الذي يتقدم للصلاة تصلي خلفه. طيب، هذا الذي يتقدم للصلاة ربما يكون مبتدعا، ربما يكون زائغا، وربما في بعض الأحوال، وهذا هو الذي كان عليه الأمر من قديم، أن الذي يتولى الصلاة يكون هو الإمام بنفسه الحاكم. هذا ربما يكون في الصلوات الجامعة، يعني في الصلوات المكتوبة، وفي الصلوات الجامعة كصلاة الجمعة والعيد والكسوف والخسوف وما أشبه ذلك. فصارت المسألة عندئذ يتنازعها أصلان: الموقف من أهل البدع والموقف من الجماعة. فالموقف من أهل البدع في هجرهم ومجانبتهم والبراء منهم، والموقف من الجماعة في لزومها، في لزوم جماعة المسلمين والصلاة خلف الأئمة من كان. طيب، نغلب أي الأصلين؟ هذا سر المسألة، سر المسألة في تغليب أحد الأصلين على الآخر. فالجواب الذي عليه الأئمة، الذي يوافق منهج السلف والأئمة، أنك تصلي خلف الإمام في الصلاة تغلب الأصل الثاني، تغلب الأصل الثاني في حالة الضرورة، في حالة الضرورة. وبهذا يجمع بين الأصلين ويجمع بين المصلحتين. تغلب الأصل الثاني في مقام الضرورة. أي مقام للضرورة؟ إذا لم يكن إلا هذا المسجد، إذا لم يكن إلا هذا الإمام. وإلا فلو افترضنا مسجدين في الحي، أحدهما إمامه صاحب سنة والآخر إمامه صاحب بدعة، فمن البدهي ومن المعروف أنك لا تصلي خلف المبتدع. هنا يأتي العمل بالأصل الإيش؟ الأول. نقول هنا يهجر أهل البدع ولا يصلى خلفه، وهذه قاعدة عامة في الصلوات المكتوبات، في الصلوات الخمس، وفي الصلوات الجامعة، يعني في صلاة الجمعة، في صلاة العيد، مع أن هذا بخلاف الأصل. الأصل أن الجمعة لا تتعدد وأن العيد لا يتعدد، لكن الآن في تعدد الجمعات والأعياد إذا كان هناك مصلى لأهل السنة ومصلى لأهل البدع فإنك تصلي في مصلى أهل السنة في صلوات الجمعة. إذا كان هناك خطيب سني وخطيب مبتدع فإنك تصلي خلف السني وتترك المبتدع. فالصلاة خلف أهل البدع هذا مقام يعمل فيه بالأصل الثاني، يغلب فيه أصل لزوم الجماعة عند الضرورة، وهذا هو معنى قول الأئمة القول المشهور نصلي خلف البر والفجر. قول مشهور مأثور عن السلف نصلي خلف البر والفجر، هذا موطنه في أي شيء؟ في موطن الضرورة. نصلي الصلوات المكتوبات الصلوات الجامعات خلف الإمام برا كان أو فاجرا إذا لم يكن إلا هذا الإمام، لأن هذا هو الذي كان عليه الأمر من قديم. الإمام بنفسه الحاكم هو الذي كان يصلي بالناس، الخلفاء الراشدون رحمهم الله تعالى ورضي عنهم كانوا يتولون الصلاة بالناس. من الذي كان يصلي بالناس؟ أبو بكر وعمر خلفاء الراشدون، فضلا عن الأعياد والجمعات والصلوات الجامعة. فترك الصلاة خلف الإمام في هذه الحالة يؤدي إلى عدم لزوم الجماعة، يؤدي إلى إشاعة الفرقة والاختلاف، وهذا أمر قد نهت عنه الشريعة. فنغلب لزوم الجماعة ونصلي خلف هذا الإمام. كذلك الإمام الذي يكون دون الحاكم إذا كان إماما عاديا ليس حاكما ولا سلطانا ولا وزيرا ولا شيء، لكن هو إمام عادي، طالما أنه لا يقيم الصلاة إلا هو وليس هناك إلا هذا المسجد في الحي الذي تسكن فيه فإنك تصلي خلفه. لا تقول أترك الصلاة في الجماعة وأصلي في البيت، هذا غلط، وإنما الصواب أنك تصلي الجماعة في هذا المسجد وإن كان الإمام صاحب بدعة. وأما في مقام السعة والاختيار إذا تعددت المساجد وتعددت الأئمة فعندئذ يصلى خلف أهل السنة لا شك فيها. إذن يفصل في المسألة، إذن نختصر الكلام نقول الخلاصة المسألة فيها تفصيل، مسألة الصلاة خلف أهل البدع فيها تفصيل، يفصل فيها بين حال الاختيار وحال الاضطرار. فأما حال الاختيار إذا تعددت المساجد أو تعددت الأئمة وكان هناك أئمة من أهل السنة فإنه لا يصلى خلف أهل البدع، والصلاة خلف أهل البدع في هذه الحالة مخالفة للمنهج ومخالفة للأصل المعروف في البراء من أهل البدع. وأما في مقام الاضطرار إذا لم يكن إلا هذا المسجد وإلا هذا الإمام وكان الإمام صاحب بدعة فإنه يصلى خلفه ويعمل عندئذ بأصل لزوم الجماعة. طيب، هناك أمر يذكره الإمام هنا يتعلق بمسألة إعادة الصلاة. طيب، من صلى خلف مبتدع تفريعا على التأصيل، الآن مفرع، أنت صليت خلف مبتدع في مقام اضطرار، صليت خلفه صلاة مكتوبة أو صلاة جامعة، هل تعيد صلاتك بعد ذلك؟ هل من صلى خلف مبتدع أعاد صلاته بإطلاق؟ الجواب لا، لا بد أيضا من التفصيل. إطلاق القول في هذه المسألة أيضا بدعة ضلالة. الذي يقول من صلى خلف مبتدع أعاد صلاته هكذا بالإطلاق فهذا قول محدث، ولا سيما إذا كان الإمام حاكما، إذا كان هو الحاكم أو الأمير كما نص عليه الإمام أحمد في أصول السنة، من أعادهما فهو مبتدع تارك للأثار لما كان يتكلم على صلاة الجمعة خلف الإمام. فالمسألة إذن فيها تفصيل. الإمام ماذا يقول؟ الإمام البربهاري: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. إذن إعادة الصلاة ترتبط بماذا؟ يقول: إلا أن يكون جهميا، لأن الجهمية كما أسلفنا مرارا ليسوا من فرق المسلمين، ولأن بدعة الجهمية بدعة مكفرة، بدعة التعطيل بدعة مكفرة، تعطيل أسماء الله تعالى تعطيلا مطلقا تاما هذه بدعة مكفرة ولا شك في هذا. إذن عرفنا التفصيل، إن كان هذا المبتدع صاحب بدعة مكفرة فإنك تعيد الصلاة، وإن كان صاحب بدعة غير مكفرة فإنك لا تعيد الصلاة. يعني إذا صليت خلف مرجئ، خلف مرجئ، بدعة المرجئة بدعة مكفرة ولا غير مكفرة؟ غير مكفرة، فلا تعيد الصلاة، لا تعيد الصلاة. وهذه هي الحالة التي يتنزل عليها كلام الإمام أحمد، إذا صليت خلف الإمام صلاة الجمعة فلا تعيد صلاتك، من أعادهما فمبتدع إلى آخره. هذا يتنزل على حالة البدعة غير المكفرة. وأما ما جاء في الآثار عن السلف أنهم كانوا يعيدون الصلاة فهذا في حق الإمام الذي تكون بدعته مكفرة، إذا كان جهميا أو رافضيا أو صاحب بدعة مكفرة أخرى أيا كان، فإنك في هذه الحالة تعيد الصلاة، تصلي خلفه لزوما للجماعة، هذا يعني الذي ذكرناه في التأصيل السابق، تصلي خلفه ولا تترك الصلاة، وفي نفس الوقت تعيد الصلاة. هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الجمع بين الأمرين هل له من أصل؟ نعم، ونص واضح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: كيف أنت إذا كانت فيك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو قال يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها فصل معهم فإنها لك نافلة. فجمع بين الأمرين، جمع بين الصلاة خلف الأئمة وبين أداء الصلاة في وقتها. طيب في الحالة التي نتكلم فيها الآن، في الصلاة الحاضرة، يعني إذا كان الإمام يصلي الصلاة في وقتها وهو مبتدع وبدعته مكفرة، نصلي خلفه ونعيد الصلاة، نعيد الصلاة أداء لفرض الوقت الموجود، لأن الصلاة الأولى صلاة خلف رجل كافر، والصلاة خلف الكافر لا تجوز ولا تصح. فالجمع بين الأمرين هذا له أصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التفصيل إذن، متى تصلي خلف المبتدع ومتى لا تصلي، وإذا صليت خلفه فمتى تعيد الصلاة ومتى لا تعيد.
طلب الإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه مسألة مشهورة يعرفها عامة المسلمين، لكن كأن الإمام رحمه الله يعرض ببعض الناس الذين ربما ينكرون هذا، أو لعله يعرض بالرافضة في بغضهم للشيخين رضي الله تعالى عنهما. المهم أنه يجب أن تعتقد أن اللذين دفنا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم هما خليفتاه ووزيراه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأنهما هما اللذان قد دفنا في هذا الموضع. ومسألة التسليم عليهما هذا أمر معروف من أداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تسلم عليه أولا ثم تسلم على الخليفتين بعدهم. نعم.
قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب.
طيب لا نقف هنا، أفضل، لأن مسألة الأمر والنهي فيها الكلام.